بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل البرنامج مساء ملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7. أيضا من مسي على فريق العمل هذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو عمشة، ومن الإخراج أحمد أبو سعدة، ومعكم من خلف الميكروفون إيمان الشنطي. العديد من الفقرات لهذا اليوم. من اليوم سنتحدث عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وفي فقرتنا التالية سنكون مع نور سليم وفقرة مشوار. وأخيرا سنتحدث عن الأسير إياد حريبات. طبعا اليوم نحن في اليوم الثاني من العشر الأوائل من ذي الحجة، من الأيام المباركة، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستثمار هذه الأيام الصالحة بالأعمال وبجهاد النفس. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيد الناس في أي عمل من الأعمال الصالحة بعمل معين، بل جعل الأمر مطلق لدى الإنسان، سواء بالصوم أو بالأعمال الصالحة زي صلاة الرحم أو الصيام أو حتى الصدقة. لماذا يجب أن نتميز في استثمار العشر الأوائل من ذي الحجة؟ اليوم ستكون معنا الداعية أسماء عياش لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع، وما هي الصعاد التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يمكن أن نوضح لأطفالنا أهمية هذه الأيام. معنا الداعية أسماء عياش نتحدثنا أكثر عن هذه الأيام المباركة. السلام عليكم أستاذة أسماء.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنت بألف خير أستاذة أسماء.
وأنت بخير وصحة والسلام، الله يبارك فيك.
أستاذة أسماء، هذه أيام مباركة وأقسم بها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولكن نريد أن نعرف لماذا يجب أن نتميز في استثمار واستغلال العشر من ذي الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر كبيرة أن بلغنا هذه الأيام المباركات. كم من أناس ذهبوا وكانوا يتمنوا أن يكونوا في هذه الأيام الفضيلة. أولا لو قلنا لماذا العشر الأوائل من ذي الحجة، ما يميزها عن طيلة بقية الأشهر في السنة؟ العشر الأوائل من ذي الحجة هي عشر أيام وليس كشهر رمضان. هذه العشر أيام هي معلومات وليس معدودات، يعني موسمها قصير وهي سريعة العبور. الذي يميز هذه العشر الأوائل بها مشقة العبادة، الشياطين فيها غير مصفدة كمثل شهر رمضان، لذلك العبادة تكون فيها يعني الهمة أشق، الحمل أثقل، الثواب الاجتهاد بها أعظم، الجائزة هنا أغلى وأثمن. لذلك وأكثر الناس عن هذه الأيام العشر غافلة، ويعني لا يتهجدوا كما كانوا في رمضان، لا يقرأوا القرآن كما كانوا في رمضان. ولذلك الله عز وجل رفع ذكر هذه العشر الأوائل وأقسم بلياليها، ضاعف ثوابها، صوم واحد فيها يكفر ذنوب سنتين كاملتين، وطبعا هنا أقصد أنا صيام يوم عرفة. هذه الأيام فيها أيضا يوم النحر، هذه الأيام تجتمع فيها أمهات العبادات كلها من صوم وصلاة وذكر وعبادات. لذلك عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، هنا قال العمل الصالح ولم يعني يخصص أي عمل أنت بتعمليه فيه إخلاص الله عز وجل وفيه فائدة لك وللإسلام وللمسلمين يكون عمل صالح أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني المقصود بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. وقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، حتى ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني لو كان هناك حروب أو معركة أو ما شابه ذلك وتصادف وتزامن مع ذي الحجة في هذه الأيام، إذا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يكون أفضل من هذه الأيام. لذلك ينبغي للمسلم في هذه الأيام أن يجتهد في العبادة، والعبادة لا تخصص أصلا يعني غير مخصصة. وهذه الأيام تحديدا في حديث مشهور يعني في مسند أحمد لمن أراد أن يعود لهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بقول قال رجل أرأيت صيام عرفة؟ بقول للرسول يعني قال احتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. وللأسف أيضا هناك ناس لا يصوموا هذا اليوم، رغم أنه هو الصيام يعني من باب من أعظم الأعمال، هو ليس فرضا الصيام في هذه الأيام، ولكن هو من أعظم الأعمال. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال أن الصيام هو لي وأنا أجزي به. العبادة الوحيدة الذي لا يذكر الله عز وجل يعني ما هي ثوابها عنده هو قال أنا أجزي به، الثواب عند الله عز وجل.
سبحان الله. طب أستاذة أسماء، هاي الفضل من استثمار العشر من ذي الحجة، نريد أن نعرف يعني كيف ممكن إحنا نستفيد من كل دقيقة في هذه الأيام المباركة، شو هي الطاعات اللي بتقربنا لله سبحانه وتعالى؟
شوفي هذا الموضوع يحتاج لتفصيل قليلا. لو أردنا أن نقول يعني كما قال السلف الصالح، كان يخجل السلف الصالح أن تمر عليه هذه الأيام دون أن يتميز بشعار وعجلت إليك ربي لترضى. كانوا يقولوا أغلقوا منافذكم عن الدنيا وابتعدوا عن الملهيات، لأن مشاغل الحياة لا تنتهي، يعني الحياة لا تنتهي والمشاغل بها كثيرة، فلا نستسلم للدنيا للعمل الوظيفة وما شابه ذلك، رغم أنه جميع هذه الأعمال أنت متابعة عليها، وأنت يعني الآن أنت في الاستوديو أنت ماخذة أجر على عجلتك وبرنامجك. إذا كان هناك لتوصيل هذا الكلام للناس وبكل إيصال معلومة أنت بتأخذي أجر وحسنات، وهذا من باب الأعمال الصالحة. على الالتصاق بالقرآن، نحرص كل الحرص على ختمة القرآن، يعني أنا قسمتها للمجموعات عندي لطالباتي، يعني لو كل يوم 67 ل70 صفحة إن شاء الله خلال 9 أيام بتكوني خلصت ختمة القرآن. هذه اللي همة الضعفاء بيعتبروها، يعني بعض العلماء قالوا همة الضعفاء، ولكن همة الناس الأقوياء كل يومين ثلاثة كانوا يختموا القرآن. وليس غريب يا أخت إيمان أنه ختم القرآن في يومين ثلاثة، إحنا بنستصعب الأمر، لكن هو أمر هين لمن يصدق الله، ومن يصدق الله الله يصدقه. لذلك نحييها بالذكر والصلاة والبر والصدقة.
وصدقا يا أستاذة أسماء بدي أقاطعك في هذا الإشي، ولكن بركة بعد صلاة الفجر هي بركة عظيمة جدا، يعني بتحسي أن الوقت بتنجزي فيه، وبال يعني سبحان الله لما الواحد يتقرب فيها إلى طاعات الله سبحانه وتعالى.
صلاة الفجر تحديدا يعني صلاة هذه الجلسة، يعني كنت أنا سأذكرها لكم، ما بين أذان الفجر بعد الصلاة وحتى الشروق هذه البكور، وذكرها الرسول بارك الله لأمتي في بكورها. البكور هي من البركة بكل شيء ليس فقط القرآن، حتى لو استطعت أن تشتغل أي عمل بتجد إنجازك بهذه الفترة يختلف عن إنجازك بقية اليوم. لكن هذه الأيام التسعة يعني احنا بنقول عنها، هي حتى مش التسعة فقط، العشر حتى أول يوم العيد حتى ما ينتهي العيد، هذه كلها أيام هي عبادة وعبادة مشهودة. نحييها بالذكر والصلاة والبر والصدقات. جاءني سؤال، وهذا سؤال مهم من بعض الأخوات، نطيب الميت الآن. الميت يعني هو في ناس كانوا عايشين معنا السنة الماضية الآن مش عايشين معنا، شو يعني نعمل لهم الصدقة؟ حتى الميت بهذه الأيام الصدقة مضاعفة إله. يعني الصدقات الجارية نحرص، يعني أنا حقيقة أنصح الجميع، وهذه أنا نصحني إياها قبل عالم وشيخ فاضل، إنه الإنسان يحرص على أن يفعل له صدقة جارية حتى هو عايش، هو في حياته. طيب إذا توفاه الله الناس من بعده بيفعلوا عنه. الآن الميت الصدقات الجارية تكون مضاعفة الآن. شو ما عملنا صدقة، توزيع مياه، توزيع مصاحف، حلقات تحفيظ قرآن، تتكفل بحلقة تحفيظ قرآن شهرية، تكريم حفظة قرآن، زيارة بيوت فقراء، أي عمل هو يعتبر صدقة إن شاء الله رب العالمين. طبعا الصلاة، في أنا دائما أوصي بصلاة سنة الوضوء، يعني كل ما يتوضأ الإنسان، وهذه أجر عظيم، والكل يعلم قصة بلال بن رباح عندما يسمع قرع نعالي في الجنة أنه كان يحافظ على صلاة سنة الوضوء، وألا نترك صلاة الضحى، وألا نترك صلاة الوتر. هذه الثلاث صلوات أنا يعني دائما أنه هي من باب النوافل. هو الآن هذه التسع أيام يا أختي إيمان، هو شو اللي بيميز الإنسان عن الإنسان العادي؟ أنت تتميز بصلوات لا تصليها الناس. مش كل الناس بتصلي سنة الوضوء، مش كل الناس بتصلي الوتر، مش كل الناس بتصلي الضحى. لذلك هذه الأيام هي مواسم للتميز، للتميز. الصلاة كل الناس بتصلي الفروض، لكن ماذا تتميز أنت عن غيرك؟ لذلك فالله عز وجل حيي كريم سيملأ الأكف بالخيرات. أيضا من هذه الأيام تطهير القلوب، ويعني نقاء السريرة نعتبرها فرصة جديدة للتوبة.
وهي أصعب إشي لعلمك عن بعض الناس.
ما هي اليوم كان سبحان الله، كان أنا إلي لقاء اليوم نفس الشيء مصور، أنه بيتحدث عن قطيعة الأرحام. كم هائل من قطيعة الأرحام بين الإخوة، بين الأخوات. الأخ ما بزور أخته، الأخت ما بزور أخوها، المرأة زوجها منحة عن إمها. كم هائل يعني وجدت، وأنا والله حقيقة تفاجأت من الأسئلة التي وصلت والقصص التي وصلت. لذلك نجعل هذا الشعار في هذه الأيام، وعجلت إليك ربي لترضى، نتسابق، نتنافس، نحفز الأصدقاء، الأحفاد، الأحباب. يعني أيام معدودات وأيام معلومات. يعني رمضان كنا نقول أيام معدودات، لكن هذه الأيام معدودة ومعلومة. شو يعني معلومة؟ معلوم الأجر فيها، معلوم يوم عرفة. ليلة القدر ما ذكرت، مش عارفين إحنا ليلة القدر في أي ليلة، لكن يوم عرفة خصص إلنا إن يوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة،
والاستفادة منها كبيرة.
نحترس، صحيح، نحترس من الغفلات، الحرص على الاستيقاظ والدعاء في نهار هذه الأيام. هذه الأيام ما يميزها أنه نهار العشر الأوائل من ذي الحجة يتميز عن نهار رمضان، هي أفضل من نهار رمضان العشر الأواخر من رمضان. لذلك الدعاء جدا مستجاب في نهار هذه الأيام من الصباح وحتى المساء وقيام الليل، لكن النهار مميز. يعني نجعل أغلب الدعاء عبادات.
يعني هل تتساوى نهار ذي الحجة مع قيام الليل والدعاء في العشر الأواخر؟
تقريبا إلى حد ما قال العلماء، لكن لا يتساوى نهار هذه الأيام مع نهار رمضان.
نعم.
شوف الثواب ما أعظمه. وكمان اللي بيميز زيادة عن هذه الأيام أنه عندنا يوم عرفة. يوم عرفة معلوم ليلة القدر، إحنا بنقيم العشر ليالي، إحنا ما بنعرف ليلة القدر بأي ليلة، مش محددة. لكن يوم عرفة محدد، هو بيغفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة. لكن أنا يعني حتى أختم هذه النقطة، كثير من الناس، وسأنشر إن شاء الله في فيديو مسجل، أيهما يوم عرفة أفضل، الدعاء أم قراءة قرآن؟ يعني نقرأ قرآن يوم عرفة ولا الدعاء؟ هو كلاهما خير، لكن الأفضل الدعاء. يوم
سنكون معك إحنا في الحلقة القادمة، سنتحدث عن هذا الموضوع بالذات إن شاء الله.
بإذن الله تعالى
إن شاء الله. طب أستاذ، يعني أستاذ أسماء، عشان على عجالة إن الوقت أصبح يداهمنا، الأطفال وهم يعني الجيل الذي نريد أن ننشئ بأفضل حال وأحسن حال، ويعني يكون قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بالأعمال الصالحة التي كان يدعوننا إليه، كيف إحنا نوضح لهم أهمية هذه الأيام؟ هاي أيام ما فيها صيام، الناس ما بتشوف بعض الصيام إلا ممكن أبوه وإمه، ولكن في المجتمع الموجود حواليه الناس عادي ماشي أمورها بطريقة عادية. كيف إحنا نحكي له عن أهمية هذه الأيام؟ كيف يقدر يعمل الأعمال الصالحة؟
بالنسبة للأطفال الأمر هين سهل، لا كما يعتقد الناس أن الأمر صعب. أولا أنه تربية الأبناء تربية إسلامية سليمة صحيحة نربطهم بمناسك الدين. أولا الآن بدأت العشر الأوائل من ذي الحجة، الأصل أن نجعل أجواء المنزل تعمها البركة، التهليل، التكبير، نعلم الأولاد فضلها وما يجب أن يفعلوه في هذه الأيام. مجرد أنت فتحت السماعات على تكبيرات في البيت هو حيشعر أنه في موسم قادم، لذلك التعلم بالقدوات، يعني هنا بالقدوات. نعلم الأبناء والأطفال يعني ثواب هذه الأيام، نذكر لهم فضيلة هذه الأيام بأن الله أقسم فيها بسورة الفجر، وتقريبا أغلب أبنائنا حافظين سورة الفجر، بس لو شرحت الأم الآية الأولى والآية الثانية من سورة الفجر وأن رب العالمين أقسم بهذه الأيام، الطفل حيفهم تماما أنه عظم وهذه الأيام. نقول للطفل أنه هذه الأيام تجتمع بها الصلاة، وإحنا تلقائي أولادنا لازم نعلمهم الصلاة، التصدق، وممكن تعطي الطفل أنه يعطيه مبلغ يتصدق فيه، طعامه يتصدق فيه، نعود الطفل أنه هذه أيام هي أيام صدقات، وأنه هذا موسم لا يتكرر فيه أمهات العبادات. وأيضا شرح للطفل مواسم الحج، أنه هو موسم الحج، إحنا طبعا إحنا نسأل الله أن يبلغنا الحج والسمعين مرات وتكرار، لأنه الطفل لما يشوف الأمر على أرض الواقع الكعبة وفي حجاج يفهم أنه هذه مواسم عبادات. الطفل هو بذرة، شو ما زرعت فيه بيقتنع الطفل. لذلك عندما نعلم الطفل حب الله وحب العبادة وحب المناسك وأجواء العيد، تحضيرات العيد، أنه هذه العيد حيجينا جائزة لكل العبادات، لكل التعب اللي تعبناه بالتسع أيام، بصير الطفل يقلد في كل شيء، مرة بالتحدث إليه، مرة بالطلب إله، أنت بتطلب منه برفق الصلاة جماعة. وممكن كمان نعوض الطفل يوميا أنه نقرأ معه ورد قرآن حتى لو كانت من قصار الصور، مهما كنا مشغولين. وللأسف كثير من الأمهات وبتتواصل معي الأمهات أنه أنا مش فاضي، الأمهات أنه أنا مش فاضية، أنا ما بفضل أولادي. أنت لو فتحتي المصحف وقرأتي معاه الصور القصار كأنك ختمتي معاه، يعني عودي. وحتى سورة يعني الإخلاص اللي بيقرأها 10 مرات في اليوم، وهي تعادة سورة القرآن، أنت لو قرأتيها مع طفلك ومشينا جزء عما وتبارك، وهكذا الطفل بيشعر أنه فعلا في مواسم للطاعات. أيضا ممكن يعني نقرأ أسماء الله الحسنى أذكار الصباح والمساء مع الطفل في هذه الأيام، سهل وأمرها سهل، وما بنعطي كل الأذكار وما يتصعب عليها، الأذكار البسيطة أنه يعني يستطيع الطفل أنه يستوعبها. أيضا ممكن نعمل ورد الصلاة على النبي، وإحنا بنعمله للعائلات من كلهم وبننشره أنه كل جمعة، وبتطلع أعداد كبيرة بالألاف الصلاة على النبي، لكن إحنا في هذه الأيام يوميا أنه أنت تصلي معه على الأقل 10 مرات ورد، نتسابق يعني مجرد مسابقة.
جميل جدا، نشكرك، إن دهمنا الوقت، سامحينا أستاذة أسماء، نشكرك جزيل الشكر، حدثتنا عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة من هذه الأيام المباركة، ضروري نستفيد منها، أعطتنا كتير نصايح حلوة، وإحنا ياريت نستفيد عن جد من الأيام المباركة هاي، ونستفيد يعني استغلالها، إن إحنا عن جد أمام جائزة كبيرة من عند الله، ولازم إحنا يعني كل دقيقة نستفيد منها، بس يعني عن جد الواحد بس لازم يستفيد فقط. نروح يا مستمعين الكرام لفقرتنا الجاية.
تملد راح وآلام يا رسالة من المولى تعالى، محفوظة وعيشة مدى الأيام، يا نور على نور الزاد منهور، وانت البلسم جراح وآلام، يا رسالة من المولى تعالى، محفوظة وعيشة مدى الأيام. إزاي ناسين ولا نقرأ ياسين، ماشيين في الدنيا كده ودايسين، الكنز قصادنا ومش شايفين، مش بس كتاب ده دليل وطريق ويحن
علينا. عدنا إليكم مستمعينا الكرام. البارحة أعلنت عائلة جرار عن وفاة سهى جرار، نجلة الأسيرة القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار بشكل طبيعي، مشيرة أيضا أنها كانت بتعاني من أمراض سابقة،
وقال في بيان العائلة أن التشخيص الأولي يوضح أن سبب الوفاة نوبة قلبية حادة، مع العلم أنها كانت تعاني سابقا من بعض الأمراض والأعراض البسيطة. خالدة جرار، اليوم نعم مستمعينا الكرام، ولكن قبل أن نستكمل معكم ننوه لكم مستمعينا الكرام أنه قد حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها. نعم مستمعينا، الأسيرة خالدة جرار استقبلت هذا الخبر بصدمة، يعني كما قالت المحامية، وأنها صابرة وصامدة وتتمنى أن تنظر لابنتها النظرة الأخيرة. ويوجد حملات على هذا الموضوع حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأن تخرج الأسيرة جرار، خاصة أنها لم يتبقى لها من السنتين إلا شهرين. لذلك يعني مواقع التواصل الاجتماعي أيضا المنظمات وحقوق الإنسان تتوجه برسائل للاحتلال أن تخرج وتفرج عن الأسيرة خالدة جرار. ويوجد هيك بيان صغير وضعوه على موقع التواصل الاجتماعي: بدلا من أن نسلم بأن المناضلة القيادية عضو المجلس التشريعي سابقا خالدة جرار لن تودع ابنتها سهى، والتي أعلن عن وفاتها مساء اليوم إذ تقبع جرار في سجون الاحتلال منذ ما يقارب عامين، ومن المفترض أن تنهي حكمها خلال شهرين، لنعمل محليا ودوليا لتشكيل الضغط اللازم على إدارة سجون الاحتلال لتطلق سراح جرار في أقرب موعد حتى يتسنى لها وداع ابنتها وممارسة أبسط حقوقها الإنسانية.
عيونك تنطر عشبابيك تستنى رجوع الأحباب، يا بي عم فكر فيك فجأة تدق علينا الباب.
القيادية خالدة جرار هي من أبرز الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطينية، عرفت بنشاطها السياسي والوطني والنسوي واعتقلت لمرات عدة. على هذه الخلفية آخر الاعتقالات كانت في نهاية عام 2019.
والعدالة الدولية وأسرانا خلف الغضبان تنطر شمس الحرية.
أيضا تعد جرار من القيادات البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وانتخبت عضوا في المجلس التشريعي السابق. جرار يعني صدر بحقها أمر إبعاد، أوامر منع سفر، تعرضت لأشكال مختلفة من التنكيل والاضطهاد بناء على نشاطها السياسي ودورها الوطني. خالدة جرار إلها الحق أنها تشارك في مراسم تشييع جثمان ابنتها. يعني الحرية لخالدة جرار، الحرية لجميع أسرانا، أسرانا اللي كل يوم بتألموا بيموتوا بصمت، وإحنا يعني للأسف المجتمع الدولي ما بيدور ولا بيسأل، والاحتلال ما إله حسيب ولا رقيب لانتهاكاته المستمرة بحق أسرانا. اليوم بعد قليل سنتحدث عن الأسير إياد إحربات المهدد حاليا بموته بسبب التجارب السريرية التي يقوم بها الاحتلال على إياد. سنتعرف بعد قليل عن إياد إحربات من أخيه محمد إحربات.
رغم الدمع صامدين عضو الشمعة سهرانين، نكتب عحيطان الزنازين عاشت فلسطين.
رغم الدمع صامدين عضو الشمعة سهرانين.
العالم إحربات، الأسير إياد إحربات، اليوم هو بحاجة إلى عناية طبية فائقة داخل سجون الاحتلال. إياد حربات البالغ من عمره 39 عام من قرية سكة في دورة جنوب الخليل، اعتقل عام 2002 ومحكوم بالسجن مدى الحياة. ما كان بيعاني من أي مرض قبل اعتقاله لحد ما تم اعتقاله من قبل سجون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. اليوم سنتعرف عن إياد حربات وكيف وصلت إليه حالة الموت الآن، والآن يصارع في الموت في مستشفى سوروكا الإسرائيلي. معنا أخ الأسير إياد حربات، محمد حربات. كيف الحال أستاذ محمد؟
الحمد لله، الله يسعدك وشكرا لكم على هاي الإذاعة وهاي اللفتة.
الله، هذا واجبنا وهذا واجب كل فلسطيني أن يتحدث باسم أسرانا. أستاذ محمد، بداية لو تعرفنا أكثر عن العالم والذكي إياد حربات كما تلقبونه.
أول شيء أنا بدي أمسي عليكم. ثاني شيء أنا بدي أحكي عن إياد حربات. إياد حربات كان هو طالب علمي من مدينة دور الخليل، خلص توجيه، بعدها توجه يدرس هندسة زراعية في جامعة النجاح في نابلس. فات الجامعة 2001-2002 تم لهم تفاصيل الأقصى.
نعم.
اقتحموا جامعة النجاح. إياد من ضمن الناس اللي تم اعتقالها خلال السجن. كان هو يعني ناشط مع كتاب شهداء الأقصى. خلال السجن تم تعذيبه. من 2002 لل 2004 احنا كنا مفكرين انه إياد من الناس المستشهدين، لكن في مقبرة الأرقام، لأنه أجي يعتقلوا إياد حربات، ضربوه بالار بي جي ما يقارب من 10-15 صاروخ. بعدها أخذوه جثة، احنا كنا مفكرين مستشهد، لكن إرادة ربنا أقوى. الحمد لله بال 2004 أجل الصليب الدولي علينا، اللي هو بيحكي لنا إنه إياد حربات مش مستشهد، بدكم تزوروا إياد. يعني ناس بكوا لهم سنتين مفكرين إنه ابنهم مستشهد، مرة واحد يطلع ابنهم عايش. كانت فرحة كبيرة. إنه
كان في العزل في اللحظة هاي؟
إيش؟
كان في العزل؟
كان في التحقيق وفي الزنازير، مظبوط.
نعم.
حكى لنا لما زرناه قعد 90 يوم مشبوه على كرسي. يعني سنتين كملت وإياه في التعذيب وفي التحقيق. بعدها زرناه، الله بقول يما أنا حكمون إياد 15 سنة. قالت لي يما بهمش 15 سنة، بسيطات. الزيارة الثانية يضل يزيد. آخر مرة الله بقول يما أنا حكمت معبد مدى الحياة 20 سنة. كانت صدمة كبيرة، لكن إياد يعني إنسان مؤمن بالله ومثقف وكثير كان نشيط في السجن. بعدها إياد من 2004 إلى 2014 الحمد لله رب العالمين، يعني تعلم عبري وتعلم فرنسي، تعلم إنجليزي، كان يخطب، كان خطيب في السجن،
ما شاء الله،
صلي إمام السجن. إياد كان من أكثر الشباب النشيطة والمرحة داخل السجن. صارت المخابرات الإسرائيلية كله إنه وقف دوراتك، وقف نشاطك. ما يرضاش، كان عنيد يعني، وحيد خلص اللي يعمل ويسوي. كان لمن الدكتور في اللغة الفرنسية يدخل يوزع الوراق، إياد ما يعطيهوش ورقة، وكله إياد هاي 100% أنت بالزمش تقدم فيها. كان يجادل الدكاترة، كان الحمد لله يعني كثير متفوق،
يتمتع بذكاء حاد. يعني
اطلع عليه لقب العالم المخابرات الإسرائيلية، عقد مكان يعني يناقشهم ويخوض معهم جدالات، ويبدأ يطلع طلاب من السجن، كان يخرج جامعات من السجن إياد حربات،
ما شاء الله.
بال 2014 تمام مظل يعاني، صار قمع في سجن رمون، كان الضحية هو إياد من خلال قطاع الزنازير، انصبطوا فيه كتيل تكفوا إبري في راسه. بلش إياد شطب عقله
مرة تانية، أعطوه إبرة في راسه
بالضبط.
ما بتعرفوا شو هي هاي المادة أنتو؟
لا، اليوم ما بنعرف شو هاي المادة.
نعم.
إياد مباشرة بلش عنده زي ضمور عضلات، إحنا فكرنا أول شيء إنه ضمور عضلات، يعني صار جسمه ينشف، بطل يقدر يمشي، بطل يتعرف علينا، قال لأمي احلف إنك أمي. قالت له والله إني أنا أمك. قال لي احلف إنك أخوي مش إنك مخابرات إسرائيلية. قلت له أنا أخوك مش مخابرات إسرائيلية. في الزيارة ما رضيش يزور، حمل حاله كان كان عنده رجة في كل جسمه من 2014 ل 2017 وإياد على كرسي متحرك في مستشفى الرملة. طبعا هي مستشفى الرملة بجوز انت بتعرف انها هي عبارة عن مطلق مستشفى الرملة.
صحيح.
في مستشفى الرملة هناك كان في واحد اسمه اياد رضوان بحكله الطبنجة، هذا الزلمة هو اللي يعني كتل حاله تعالج اياد. اياد من 2017 لل 2018 تحسن، صار يتحرك صار يمشي صار يروح. في 2018 مجرد ما اليهود شافوه وقف على المنبر خطاب مباشرة ردوا أخذوه على البنزين رشوا عليه فلفل، الفلفل حرك كل جسمه.
نعم.
رجع إياد نفس موضوع 2014 أخذوه على مستشفى الرملة شلل كامل، إيده الشمال انجلط فيها مع إيده ورجله الشمال انجلط فيه من الكهر، لأنه إياد إنسان كان عنده عزة نفس، كان كبير في جرمون، كان يعني من أحد الأشخاص الممثلين في جرمون، كبوه في زنزانة عاجز، كان إياد يبول على حاله، لما صحي وهو يبول على حاله انجلط إيده ورجله. تخيل أنت إنسان عالم مثقف كبير سجن كبير يعني أهل اهتمام، كان كمان يطلع على زيارة كل الدنيا تهجم عليه، إياد 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 الكل بده يعمل إشي عن طريقه. مرة واحد يبطل يقدر يقضي هاجسه انجلط من القهر. لكن الحمد لله رب العالمين إياد يعني كيف بقول لك إله عمر. رد ربنا نجى من 2018 لغاية 2020.
طيب نتوقف عند هذا الموضوع يا محمد. هاي التجارب احنا نعتبرها تجارب قام بها الاحتلال على اياد، حربات يعني بحقنه بمادة مجهولة بسبب ايده له شلل في ايده وقدمه واصبح على كرسي محتل عفوا متحرك، بعد ذلك تحسن هذا الموضوع الى عند 2018 تعرض لحروق بسبب رشه بغاز الفلفل. طيب هل انتو في هذا اللحظة كان اياد يتذكر يعني هل استعاد ذاكرته في الفترة هاي؟
رجع اتذكر اياد بس
نعم.
ما اتذكر ايش الاضرار اللي صارت معه.
تمام.
يعني هو اتذكر انه كان مريض، اتذكر انه كان كثير تعبان بس مش كل ايش اتذكر.
اها طيب هل انتو توجهتوا لمنظمات حقوق الانسان بشأن هذه المواد المجهولة التي كان يقوم بها الاحتلال بحق اياد حربات؟
اياد عليه مشكلة احنا بنعاني منها اللي
نعم.
هو التعتيم الاعلامي. اي واحد بيجي بده يدخل في موضوع اياد حربات مرة واحد بيبطل بكل يعذرون انا مش قادر ادخل في موضوع اياد حربات. الله اكبر. يعني هو شو عامل لدولة إسرائيل؟ وزارة الأسرة لليوم المحامي مش قادر يفوت على إياد. إياد إله بالضبط 22 يوم، لا اليوم 23 يوم في مستشفى ساروكا. لليوم مش قادر المحامي وزارة الأسرة يفوت عليه. طب تنصير ما حدا قادر يساعدنا في إياد حربات، عليه تعتيم من قبل المخابرات الإسرائيلية. خليني إياد لما حتى اياد لما المطاب تراكمات السنين المضات صار معه اشي في بطنه، كلهم بطن بوجعنا بطن بوجعنا يعطوه اكامول. الله اكبر، انسان بقول لك بطن بوجعنا تروح تعطيه اكامول وان صارت هاي. صار مع اياد حصر بول قبل بالضبط تقريبا شهر. بعديها رحنا رن علي اللي هو بقول انا كثير تعبان، وضع الصحي تعبان بطني بده يتفجر، سلم على امي وكلها تبعيله. قلت له طيب شد حيلك يا اخوي، يعني انا ما كنتش مفكر هاي الحال ما راح هيك تصير، لانه اياد يعني هيك عنيد شوي،
عنيد حتى عنيد مع صحته كثير.
بدي صراحه انا تلبكت، رنيت على وزير الاسرى بقول له اياد يا اخوي تعبان، لا بقول راح نودي محامي ونشوف. بعد بأسبوع اللي هو إياد مخدينه على طير معه، يعني كثير بطنه بيتفجر بسبب الإمساك اللي صار معه في بطنه، أخذوه على مستشفى تروكا مفوتين فيه بربيج في بطنه. هذا البربيج يعني مشكلين داخلينه بشكل هيك يعني تعسفي. مباشرة عملوا العملية رجعوه على السجن بالبوسطة. تعرف بجوز شو سيارة البوسطة انت؟
لا ما البوسطة انا بعرفها مكان سيارة بيتعذب فيها الانسان حتى
كلها حديد. عذاب بحد ذاته انسان عامل عملية تركوه في البوسطة. ظلت البوسطة ماشي فيه العملية كلها تحركت من مكانها وصل السجن ينزف. وصل السجن على الساعة 2 بالليل إياد من 2 بالليل لغاية الساعة 8 الصبح وهو ينزف وهم مش راضين يسعفوه لغاية مقام الأسرة يعني عملوا انتفاضة بالسجن طلعوه لهم برموا علينا لهم بكلونا إياد استشهد على 7 الصبح رنوا عليه قالوا له إياد أخوك استشهد فكل يوم واحد الله إياد يعني لسه بدري فيموت كيف استشهد قالوا إياد 90% استشهد بلشنا يعني رحنا على وزارة الأسرة رحنا نزلنا تهريب على مستشفى سروكة من حراس الروح اللي هو عليه حراس مش طبيعي في مستشفى تهريب في مستشفى سروكة اللي هو الدكتور بيقولنا طمن مش ميت لكن وضعه يعني حرج جدا جدا.
طب ما في حدا دخل إله يا محمد على أخوك؟
نعم
ما في حدا دخل عنده في الأوضة يشوفه من أمه أنت أي حدا؟
ما رضوش دخلونا من مرة مرة واحد يسمحونا بزيارة كان إياد عليه أجهزة مش طبيعية قالونا إنه إذا بتكربوا عليه احتمال إنه الفيروس يقتله فما خلونا نكرب هي مرة الوحيدة اللي زرناه.
نعم
10 دقائق زرنا من بعيد شفناه يعني وإنسان كان ميت بالضبط وروحونا. هسا إياد صار له 23 يوم في مستشفى سروكا إياد هاي المرة الثالثة يعني بيسألوا فيها إنسان أنت من عمر 19 سنة وله 20 سنة بالسجن ذنب الإنسان إنه فلسطيني حار معاني هو إحنا بنعاني وكل الدنيا بتعاني إحنا بس بدنا من كل الدنيا إنها تتدخل إياد يروح يموت عنا. شوف إحنا
إن شاء الله بيرجع بخير
في أسرة لدى حماس بنينا له دار راحت ام شرط ورق دوالي بحب الورق الدوالي كان يما الي 20 سنة نفسي في ورق دوالي ولفت ورق الدوالي تستنى بالصفقة احنا امنا في الله كبير لكن احنا نتمنى من كل الدنيا تتدخل انه ياد يروح يموت عندنا ما يموت بالسجن
يعني ان شاء الله بيرجع بيرد الى روحه يا محمد
ألم وفراق والله يعلم حال كل يوم اقسم بالله لما شفناه بالمستشفى اياد بطنه فاتح مش راضين يسكروا بطنه كل يوم له عملية تنظيفات من البكتيريا كل يوم له بالضبط 22 يوم يوميا بيخضع الى عملية غسيل بيفتحوا بطنه بيغسلوا اعضاء جسمه وبرضه يسكروا بطنه. فاحنا رسالتنا لكل الدنيا لكل احرار العالم انه يلحقوا اياد اياد يعني ما ظل مجال زي ما بقولوا حتى الثالثة ثابتة إن شاء الله أن ربنا يفرجها
إن شاء الله بيرد روحه له حتى لدرجة أن الاحتلال يهاب يا دي حربات إنه الكلبشات في إيديه في المستشفى هو غائب عن الوعي.
مظبوط إياد في غيبوبة رجلين كلبشة ودين كلبشة الله أكبر وحطين عليه حارس جوا الغرفة وحراس 2 على الباب وحراس في القسم يعني إنسان 90% ميت عليه كل هاي الحراس شو عامل إياد
هو حر يا
كل حرار العالم
هو حر وبطل
لأهلنا في غزة يعني ما فيش إنه ما ظلش في الدنيا اللي غير أهلنا في غزة يتدخلوا بس
إن شاء الله أمننا بالله سبحانه وتعالى بالمقاومة بإذن الله أن يعني أن يكون من ضمن صفقة الأحرار وأن يعجل هذا اليوم بإذن الله إن شاء الله يرد الله سبحانه وتعالى في روح إياد وأن يرجع كما نعهده بطلا وعالما وذكيا وخطيبا لأحرار فلسطين جميعا. نشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد على هذا الحديث إن شاء الله يكون أخيك بيننا قريبا بإذن الله.
الحرية ثوارك والفدائية
مستمعينا الكرام نذهب معكم وفقرة مشوار ونور سليم.
امبارح ولعت مع الشباب الفلسطيني اللي ظهر ضد الاحتلال الصهيوني في المسيرة الأسبوعية بسبب سياسات التعسفية والإجرامية في مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان طبعا في كل قرى الضفة وخصوصا في قرية بيت دجن، وتصوبوا عشرات الشباب برصاص المطاطي وانخنقوا كل المتظاهرين بالغاز المسيل الدموع اللي رموا عليهم. شوار اليوم حيكون لقرية بيت دجن. صراحة عشان نكون واضحين من الأول، في قريتين بتحمل نفس الاسم لكن يفرقهم المكان اللي موجودين عليه، واحدة جنب يافا والتانية جنب نابلس. مشوار اليوم حنزور في قرية بيت دجن نابلس، وبنوعدكم إن شاء الله المشوار الجاي نتعرف على بيت دجن يافا. بيت دجن نابلس من اسمها تبعد 10 كيلو متر عن نابلس وبترتفع 500 متر عن سطح البحر، تبلغ مساحتها حوالي 360 دنم، بحاوط أراضيها أراضي قرى سالم ودير الحطب وطلوزة وبيت فريك وغور الفارعة. قرية بيت دجن من أجمل وأروع القرى من ناحية الأشجار والزرع، غير انه اهلها طيبين ومتمسكين ومتعاونين وبيعتبروهم اهالي القرى المجاورة من اهل النخوة والكرم والعطاء والشجاعة والاقدام. من اجمل مناطقها حارة شناعة وابو منوس وعرقان صقور والمفقشة، يعيني على المفقشة، واحلى اثارها الرائعة مغارة ناصر، وفيها احلى الذكريات بتيجي ايام الشتاء وقت ما بتشعل النيران عشان اهليها يتدفوا من البرد. تصل القرية بطريق نابلس عن طريق جسر دامية، وهو طريق فرعي طوله 6.5 كيلومتر. تعتمد القرية على مزروعاتها بشكل أساسي، الحبوب، الأشجار المثمرة والزيتون والعنب والموز، طبعا العنب هلقيت موسمه. تعتمد القرية على مياه المطر للشرب وللزراعة، وفي بعض الينابيع القريبة منها. فيها مدرستين ابتدائية، واحدة للولاد والتانية للبنات، وفيها صفوف الإعدادية والثانوية، وفيها عيادة صحية ومركز لرعاية الأمومة والطفولة وكمان مقسم للهاتف. صادروا اليهود قسم كبير من أراضيها في 73. دايما أهالي القرية بيعيشوا بتوتر دائم لأنه الاحتلال طالع نازل، يسلمهم انذارات واخطارات بهدم منازلهم ومنشآتهم الزراعية تحت حجة إنها في مناطق جيم. يا رب تكونوا انبسطوا معانا في مشوار اليوم لقرية بيت دجن نابلس، وإن شاء الله نوعدكم بمشاوير جديدة وكثيرة في الأيام الجاية.
نهاية فقرة مشوار نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج مساء ملون. نشكر لكم حسن الاستماع، وأيضا نشكر فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو عمشة، ومن الإخراج أحمد أبو سعدة، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.